الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا أيضا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها أهل البدع، بل هذه الجزئية وهذا الأمر من أظهر علامات أهل البدع في كل زمان ومكان، ولا تجد مبتدعا إلا وهو مخل بهذا الأصل العظيم. فأهل البدع يختلفون في بعض بدعهم ويفترقون في بعض آرائهم وأقوالهم، إلا أن هذا القول يلتقون فيه جميعا ويتفقون فيه. ومن أشهر من خالف فيه الخوارج والمعتزلة، والخلاف فيه عقيدة جاهلية، فكان أهل الجاهلية يرون أنه لا ينبغي لإنسان مثلهم وبشر مثلهم أن ينقادوا له في كل شأن وأن يطيعوه في كل أمر، ويرون أن هذا نقص وأنه إخلال بالرجولة والشهامة، وتوارث هذا الفكر عنهم أهل البدع فخالفت فيه الخوارج. ولا يقوم أمير في زمان من الأزمنة إلا ورأوا الخروج عليه، وخالف فيه المعتزلة، بل هو أحد أصولهم التي قام عليها مذهبهم، فإن أصول المبتدعة كم؟ 5: التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أسماء ظاهرها حسن وهم أرادوا بها شر. فما معنى التوحيد عند المعتزلة؟ معنى نفي الصفات، لأنك إذا أثبتت ولو صفة يكون أنت مشرك، أثبتت إله آخر مع الله، فإن عندهم الصفات آلهة قائمة بأنفسها، فيلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة عندهم، فمن أثبت الصفات فهو مشرك، هكذا يقولون. والتوحيد أن تنفى كل الصفات عن الله. ومعنى العدل عندهم أي أن الله جل وعلا لم يقدر الشر ولم يقدر فعل العبد، لأنه لو قدر الشر ثم يعذبه عليكم ظالم لقالوا، فالعبد هو من فعل الشر من فعل العبد وخلق العبد، وليس لله فيه خلق ولا تقدير. وإنفاذ الوعيد معناه عندهم أي أن من مات على كبيرة أنه يدخل النار وأنه يجب أن يدخل النار. والمنزلة بين المنزلتين أن فاعل الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، هذا مشهور عنه ومر معنا مرارا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه إلزام الغير بما رأوه واعتقدوه وضمنوه وجوب الخروج على الحاكم. قول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلزموا غيرهم بما عندهم، وفيه ضمنا الخروج على الحاكم، ويقولون الخروج عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إلزام الغير بما اعتقدوه دعوته وما يصح إيمانه إلا إذا قال ما قالوه ولا. فهم يرون قتل فاعل كبير يرون أنه خارج من الإيمان ولا بد أن يسير عليه على ما يسيرون عليه. الروافض عندهم اعتزال عقيدة معتزلة. فقالوا هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. وشابهم بعض أهل البدع فما ابتدأ يخرج على الحاكم إلا وترى يقول هذا ماذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شيء موروث عن من؟ عن المعتزلة. شيء موروث عن المعتزلة. هذا باختصار بيان أصولهم. الشاهد منها أنهم خالفوا أهل السنة في هذا الأصل العظيم. طيب هذا الأصل العظيم الذي هو طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية أمر جاء به القرآن والسنة وإجماع السلف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما قال النووي عند جمهور المفسرين هم الأمراء، وأيضا يدخل فيهم العلماء، إلا أن الداخل دخولا أوليا هم الأمراء المسلمون. وذكر ابن القيم نكتة عند قول وأولي الأمر منكم، فقال هذه الآية لما ذكر الله ذكر الفعل أطيعوا، ولما ذكر الرسول كرر الفعل أيضا أطيعوا، فلما ذكر الأمر لم يذكر أطيعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال ابن القيم إشارة إلى أن طاعته طاعة إلى أن طاعته طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله، وليست طاعة مستقلة، بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله فإنها طاعة مستقلة. وهذا فيه فائدة عظيمة وتنبيه جميل، وهو أن طاعة ولي الأمر لا لذاته، أنت لا تطيعه لذاته، وإنما تطيعه طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. فطاعته ليست لذاته بل لطاعة الله ولرسوله ولما جعل الله جل وعلا له من المكانة. هذا الدليل من القرآن والأدلة من السنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. قد جمع بعض الباحثين 40 في وجوب طاعة ولي الأمر، وذكر نحو 40 حديث عن 40 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب هذا الأمر في الصحيحين وغيرهما، في الصحيح منها كثير. وذكر الإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه أحاديث كثيرة جدا في هذا الشأن، لمن أراد يراجعها كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهي معروفة لديكم كثير منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يتبعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا تأصيل عظيم الحديث صحيح مسلم حديث عوف بن مالك: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله عنده، يراه أن عنده معصية، فليكره ما يأتي من معصية الله، يكره تلك المعصية ولا ينزعن يدا من طاعة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. جاء بنحو حديث أنس بن مسلم وحديث أبي هريرة في البخاري وحديث أرباب بن سارية في السنن: اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي بعض الروايات: كأن رأسه زبيبة. وأيضا في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني إذا حصل علينا ظلم، أثر الاستئثار بالشيء ولك في حق، لك في حق ويستأثر به عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فانظر كيف قيد الكفر، ما هو كل كفر؟ أولا يكون هذا كفر، ما في خلاف أنه إيش؟ غير كفر. هل هو كفر أو غير كفر؟ لا، هذا ما يدخل، لا بد أن يكون كفر، ما في خلاف. القيد الثاني بواح، والبواح ما هو؟ المعلن، أباح الشيء أي أعلن وشهره. أن يكون كفر بواح معلن ظاهر. القيد الثالث: أن يكون عندكم فيه من الله برهان، عندك البرهان القاطع أن هذا الشيء كفر. وشرط رابع: أن يكون القدرة على الخروج وعلى خلعه، فإن لم توجد قدرة وإن كان كافرا كفرا بواحا فلا يجوز، لأن سيترتب عليه مفسدة أعظم. والدين مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح. أن يكون كفر مجمع عليه ما فيه خلاف، وأن يكون معلن، وأن يكون عندك البرهان من الله جل وعلا على أنه كفر، وأن يكون عندك القدرة على خلعه وعلى منازعته، ولا يلحق المسلمين ضرر أعظم. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وحديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن سأله حذيفة قال: يا رسول الله، فكيف أصنع؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، حتى وإن حصل منه ظلم لك، المصلحة العامة في اجتماع كلمة المسلمين. من أتاكم وأمركم جميعا مجتمع فأراد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. صحيح مسلم حديث أرفق رضي الله عنه. فأمر تفريق المسلمين ونزع الولايات ليس بالأمر السهل. ومن السنة حديث كثيرة من أراد يراجعها في ذاك المصدر في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. وأجمع أهل العلم على وجوب طاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله، أو قل في غير معصية، هذا أدق، أجمع على وجوب طاعتي في غير معصية. نقل الإجماع ابن بطال وشيخ الإسلام وغيره من السلف كثير. وهذا الأصل قد أوردت عليه شبه كثيرة، فمن تلك الشبه يقولون إذا أطعنا وهو في ظلم وفساد يتمادى في شر ويزداد، فإذا نازعنا وخرجنا عليه يرتدع. والجواب عن هذا أن الخروج عليه يتضمن مفسدة أعظم من المفسدة التي هو فيها، حتى ولو كان في شر وفي فساد وتمادى في بعض الشر، والواجب النصح، فإن بالخروج عليه فساد أعظم وأكثر. فالشرع أمر بطاعته طاعة لله ورسوله، وأيضا لمصلحة العباد، لما يترتب على الخروج عليه من ماذا؟ من فساد وشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كلاما معنا، قال: ولعله لا تعلم طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي أحدثته أعظم من الشر الذي أزالته. وهذا نقل من إمام مطلع على تواريخ الناس، ينقل إلى القرن السادس أنهم على هذا الحال. ولعله لا يعلم، أي عبر التاريخ، طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي أحدثته أعظم من الشر الذي أزالته. وخذ في هذه الأيام واقع مرئي رأي العين، وكيف كان المسلمين، كيف كان المسلمون قبل هذا الخروج وقبل ما يسمى بالثورات. كانوا بخير وأمن وأمان وضبط للأمور، وإن وجد شيء من الظلم واستئثار بعض الأشياء، فصار الحال الآن أعظم، تسلط الظلم على الناس، انتشر الشر والفساد، ذهب الأمن، نزع الأمن والأمان من كثير من البلاد، كل من كان في رأسه شيء يريد أن ينفذ نفذه. وصدق بعض السلف إذ يقول: ليلة واحدة بلا سلطان شر من 60 ليلة لسلطان جائر. يعني ولو ليلة واحدة بلا سلطان يحصل فيها من الشر والفساد أعظم مما يحصل في 60 سنة بوجود سلطان جائر وظالم. وهذا الأمر كما سمعتم قل أن تجد مبتدع صغرت بدعته أو كبرت إلا وهو مخل بهذا الأصل، عنده إخلال بقدر بعده عن السنة. بل صار أتباع السلف وأهل السنة المستمسكين بأصول أهل السنة والجماعة، ومن هذا الأمر صاروا في هذه الأزمنة يعيرون، وأنهم قواعد، وأنهم مداهنون، وأنهم منافقون، وغير ذلك من الأمور. فلا يضر المسلم هذا بإذن الله، ونحذر نحن أيضا على أنفسنا أن تدخل علينا الدخائل في هذا الجانب، فربما تصدر أفعال ومنكرات تجعل الإنسان يتحمس ويضيق صدره من هذه الأفعال، ولكن إن شاء الله لا يخل الإنسان بهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة الذي صار سيما وعلامة على أهل البدع في كل زمان ومكان. طيب نواصل. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. كلام جميل، كلام السلف، حتى وإن ظلم، إن حصل منه جور ظلم، هذا عقيدتنا التي ندين الله عز وجل بها، لا خوفا منهم ولا مجاملة ونفاقا معهم، ولكن ماذا؟ عملا بالأدلة وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. حتى وإن بلغ مبلغ الكفر كما فعل هذا الرئيس السوري كفره أهل العلم لكوني على عقيدة النصيرية باطنية من فرق الرافضة، ومع ذلك لما لم يكن عندهم قدرة سامهم سوء العذاب. وما أدري كم القتل الآن، أكثر من 200,000 ولا كم، يعني ماتت أمم وطغى على أمم لكونه ولو صبروا على شره لكان ماذا أهون. خلونا نقرأ الدرس. طيب احنا سمعنا إلى 100,000 قبل فترة كان القتلى أكثر من 100,000، الآن الله أعلم يعني 100,000 ما هو يعني ليس بقليل. فالشاهد من أنه وإن كان جائر وظالم سطر عليه خير. سئل الإمام أحمد عن بعض الأمور حدثت في بغداد، قالوا يا أبا عبد الله ألا ننزع يدا من طاعة؟ قال سبحان الله الدماء الدماء. قال راوي القصة قال فراجعوه، كما في شرح السنة لعبد الله بن أحمد كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، قال فراجعوه، راجعه السائل عدة مرار وهو يقول لا الدماء الدماء، ما نحن في خير، السبل آمنة وأمور المسلمين مجتمعة. قال تفرق السبل وتشتت أمور المسلمين، ما نحن في خير. وجعل ينهى السائل عن الخروج. الإمام أحمد في زمنه ألزم الناس بالقول بخلق القرآن، وهذا عقيدة كفر، ما في خلاف بين السلف أنه كفر، ولم يأتي في حرف واحد أن الإمام أحمد حث الناس على ما على الخروج ونزع يد الطاعة من هذا الوالي الذي جمع الظلم والابتداع وجمع شر كثير. ومع ذلك صبروا ويقول ما نحن فيه خير، يبطش بك. كما قال ابن الوردي جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، يعني سيبطش بك ويقتل أمم من المسلمين ولا يبالي. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، هذا من عقيدة في السنة والجماعة، لا ندعو عليهم، فالدعاء عليهم مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل من عقيدتهم الدعاء لهم كما سيأتي. ولا ننزع يدا من طاعتهم، بل من نزع اليد من طاعتهم ومات أي ميت يموت جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميت جاهلية. ألا من بايع إمامه فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، ولا ينزعن يدا من طاعته فإن فعل مات ميتة جاهلية. كم ناس يموتون بهذا السبيل ميتة جاهلية، وليس هذا من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر، بل هذا من النهي عن المعروف والأمر بالمنكر، والواقع شاهد. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، يعني نرى طاعتهم من طاعة الله، إذا نحن نطيع نحن نطيع الله عز وجل ونرى فريضة واجبة ما لم يأمروا بمعصية. هذا القيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هل لا سمع ولا طاعة مطلقا أو في تلك المعصية؟ في تلك المعصية. يبين هذا حديث عوف بن مالك ألا من ولي علي وال فراية شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليس معنى أنه إن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة مطلقا، لا، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في تلك المعصية مع السمع والطاعة له في غيرها. وقد ذكر أهل العلم أن ما يأمر به الوالي على ثلاثة أحوال، إما أن يأمر بما هو طاعة لله ورسوله وما أمر الله به ورسوله، فهذا الطاعة فيه واجبة، أن يأمر بما هو طاعة لله ورسوله وبما أمر الله به ورسوله، كأن يأمر بالصلاة ويأمر بالصيام ويأمر بالحج، يأمر بنحوها من الأمور، فهذا طاعته فيه واجبة ويتأكد الوجوب. الحالة الثانية أن يأمر بما هو معصية لله ورسوله، أن يأمر بما هو معصية لله ولرسوله، فهذا لا يطاع في ذلك الأمر ولا يتابع عليه، أن يأمر بحلق اللحية لا تطيعه. أو يأمر بلبس متشبه بلبس الكفار لا يطاع فيه. الحالة الثالثة أن يأمر بما لم يأتي فيه أمر عن الله ورسوله ولكنه مصلحة للناس، أن يأمر بما فيه مصلحة للناس ولم يأتي في الشرع الأمر به، يأمرهم ببعض أمورهم الدنيوية مثلا التي فيها مصلحة للناس عموما، فهذا أيضا طاعته فيه واجبة، طاعته فيه واجبة لأنه شيء فيه مصلحة للناس والسقام لأحوالهم، ويشمل عموم الأدلة في الأمر بطاعته. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، هذا صار شيء منقرض وغير موجود بين المسلمين أن يدعى للأمير ولا سيما في هذا البلد بالصلاح والمعافاة، بل الذي لا يدعو له ساكت، وصار الناس إما منهم من يدعو عليه ويلعن ويسب ويشتمه ومنهم من يسكت، وكان هذا من سيمة السلف أنهم يدعون للوالي بالصلاح، نقل عن الإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهم من السلف قولهم لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فقيل للفضيل يا أبا علي يعني ما يحملك على هذا أن تجعلها للسلطان، لماذا لا تجعلها لنفسك؟ قال صلاحي نفع لي وصلاحه صلاح للمسلمين، الناس تبع لأمرائهم، فإذا صلح الإمام واستقام حاله استقامت أحوال الناس، وإذا هداه الله رفق برعيته وسعى في إصلاح شؤونهم. والأمر أن الناس كيفما يكونوا يولي الله جل وعلا عليهم، فلا تطمع أن يأتي أمير كأبي بكر وعمر والناس من هؤلاء الناس أبدا. كان بعض الأمراء خرج عليه أناس فكتبوا إليه كتابا، قالوا نريد، قال ما حملكم على هذا الخروج؟ كتبوا إليه قالوا نريد أن تكون مثل أبي بكر وعمر، فجمعهم استدعاهم قال تريدوني أن تكون مثل أبي، أن أكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا نعم، ولا نرضى منك إلا بذلك. قال كونوا أنتم مثل أصحاب أبي بكر وعمر وسأكون أنا مثل أبي بكر وعمر، أما تريدون أن أكون أنا مثل أبي بكر وعمر وأنتم على خلاف ذلك. ورجل من الخوارج الذين أمسكه علي قال لعلي قال غيرت، قال وكيف غيرت؟ قال لم تكن كأبي بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر كان رعيته من أمثالي فاستقام حاله، وأما أنا فرعيتي من أمثاله فاحتجت أن أفعل هذه الأفعال، والأمر كما قال الله كيفما تكونوا، يعني كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وذكر هنا ابن أبي العز كلام جيد عن بعض السلف، قال وأما لزوم طاعتهم وإنكاره فلأنه يترتب على الخروج على طاعة من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فما سلطهم الله علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، إلى أن ذكر إلى أن قال فإن أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار والإسناد حسن إلى مالك بن دينار موقوف إلا أنه يخبر عن بعض الكتب وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. وعن مالك بن دينار أنه قال جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم. وهذا أثر إسناد حسن إلى مالك بن دينار أنه يقول وجد في بعض كتب الله وقد حرفت التي كتب السابقة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وإسناده في ضعف. الشاهد من هذا أن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة وأن المسلم السني السلفي يتعاهد نفسه في هذا الأمر، فإنه على مظاهر لأهل البدع الإخلال بهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وإن افترقت بدعهم فإنهم يجتمعون عند الخروج. والواقع خير شاهد، فأناس من كان يحسن بهم الظن في هذه الأزمنة ما تراهم إلا وقد خرجوا إلى ما يسمى بساحة التغيير، وبعض من كان ينتسب إلى العلم والعلماء والإصلاح والدعوة السلفية ووجد عنده خلل وشيء من الانحراف وشيء من التحزبات وما تراه إلا وقد اجتمع مع من يسمون بالثوار في تلك الساحات إخلالا بهذا الأمر. فأهل البدع كما قال بعض السلف وإن اختلفت طرائقهم يجتمعون عند الخروج، ما من مبتدع سلم له هذا الأصل. لا، البيعة لازمة في عنق المسلم إذا غلب وللأمر استتبت له الأمور. هذه صورة، فأخذ الولاية لها عدة صور، منها أن يختار المسلمون أجمعين ويتفقون عليه، ومنها أن ينصبه الوالي الذي قبله، ومنها أن يأخذ الأمر بالقهر والغلبة. فإذا تمكن واستتب له الأمر فهو ولي الأمر الذي قد حصلت في عنقك البيعة له والذي تجب عليك طاعته. فطرق أخذ الولايات طرق كثيرة، منها هذه وكلها شرعية، إما التنصيب من الوالي الذي قبله، وإما باجتماع أهل الحل والعقد وأهل المشورة من الناس على تنصيبه، وإما بأن يختاره الناس أجمعين ويبايعونه على ذلك، وإما أن يأخذها بالقهر ويتغلب على الذي قبله وتستتب له الأمور وتستقيم له الأحوال. فإذا حصل كذلك فهو الولي الذي تجب طاعته وتحرم معصيته، وهو الوالي الذي من جاء ينازعه وجب ضرب عنقه، ومن أراد تفريق المسلمين وأمرهم جميع فضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهذا باب واسع، وشبه أهل الأهواء فيه كثيرة، وقد ألف أهل العلم في هذا الباب لمن أراد يقرأ ويطلع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.